جهويات التربية والتكوين. جهويات التربية والتكوين حلقات إذاعية ترصد واقع التربية والتكوين بمختلف جهات المغرب.
مستمعينا، نجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامج جهويات ووحدة إدارية جهوية جديدة من وحدات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم بالمغرب. فرع المؤسسة اليوم سيكون مخصص للعاصمة الاقتصادية للمملكة مدينة الدار البيضاء، وللتعرف على خصوصية هذه الوحدة في علاقتها بالمؤسسة نستضيف عبر الهاتف الأستاذ يونس المسنوي المسؤول الجهوي لمؤسسة محمد السادس جهة الدار البيضاء الكبرى. أستاذ يونس، أهلا وسهلا بك في برنامج جهويات على راديو منارات.
مرحبا بكم في الوحدة الجهوية الدار البيضاء، ونجد الترحاب كذلك بجميع المستمعين الكرام.
نعم، أهلا وسهلا بك أستاذ. كأول سؤال أستاذ، نريد ورقة تعريفية على مستوى خصوصية الجهة وعلاقة الفرع بهذه الخصوصية.
كما يعلم الجميع، فجهة الدار البيضاء الكبرى من أكبر جهات المملكة، سواء من ناحية التعداد السكاني وكذلك من ناحية المؤسسات الموجودة بها، المؤسسات الإدارية وكذلك المستوى العمومي أو الخصوصي، وفي هذا الإطار كذلك المؤسسات التعليمية بجميع أصنافها، سواء التعليم الابتدائي، إعدادي، ثانوي، وكذلك التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني. وهذا الزخم من المؤسسات بطبيعة الحال يواكب كذلك عدد كبير من المخرطين على مستوى الجهة، مثل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالتربية والتكوين الذي يصل إلى 66,000 أزيد من 66,000 منخرط على مستوى جهة الدار البيضاء. بطبيعة الحال 66 أزيد من 66,000 منخرط على مستوى جهة الدار البيضاء، هؤلاء المخرطون اللي 69,000 منخرط عفوا على مستوى الجهة، هؤلاء المنخرطون يغطون 16 مديرية إقليمية على مستوى الجهة كذلك، وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني الموجودة في جهة الدار البيضاء الكبرى.
نعم.
عدد كبير من المخرطين يعني عدد كبير من الخدمات المقدمة وكذلك واستهلاكها.
نعم، بما أننا أستاذ نتكلم عن الخدمات، فالأكيد أن المساحة الكبرى لمدينة الدار البيضاء تتطلب مجهود أكبر وتقديم خدمات أكثر. ماذا عن الخدمات الأكثر استهلاكا بالجهة، وما سبب هذا الاستهلاك أو هذا الكثرة في الاستهلاك الذي ينصب حول خدمة معينة أكثر من خدمة أخرى؟
وفي الحقيقة جميع الخدمات الموجودة التي تعرضها المؤسسة هي مستهلكة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، لأن جهة الدار البيضاء الكبرى كما تعلم فيها عدد كبير من المخرطين، فئات كبيرة من المخرطين، أي من المساعدين التقنيين إلى الأطر العليا في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتكوين العالي. يعني وكذلك عندما نقول عدد كبير من المخرطين والتنوع على مستوى الخدمات يواكب استهلاك كبير الخدمات، ولكن مع ذلك تبقى هناك خدمات أكثر استهلاكا.
إذا أمكن يكون هناك تصنيف مثلا الخدمة الأولى الثانية الثالثة.
نعم،
إذا كان أمكن هناك، هل هناك تصنيف للخدمة الأولى والثانية والثالثة الأكثر استهلاكا مثلا؟ ما هي الخدمة الأكثر استهلاكا ثم التي تليها؟
الخدمات الأكثر استهلاكا بطبيعة الحال أو الخدمة الأكثر استهلاكا هي الخدمات الصحية. الخدمات الصحية هي خدمات تستهلك بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء بحكم عدد كبير من المخرطين، وكذلك بحكم تواجد عدة مؤسسات صحية بمدينة الدار البيضاء، وكذلك الضغط الرهيب الذي تعيشه ساكنة الدار البيضاء على العموم ويعيشه المنخرط وهو رجل التعليم على الخصوص. لذلك فالخدمة الصحية تعرف إقبالا كبيرا، وكذلك لتواجد المؤسسات الشريكة هنا بالدار البيضاء، على الأخص سهم أشغانس وكذلك سهم أسيستونس كمقرين مركزيين هنا بالدار البيضاء. إذن فهي جهة تستقطب منخرطين سواء من مدينة الدار البيضاء أو من خارج مدينة جهة الدار البيضاء.
إذن بما أن الجهة هي مستقطبة لعدد كبير من زوار المدينة على مستوى الوطني، فالأكيد أن هؤلاء حضورهم لمدينة الدار البيضاء الكبرى يحتاج إلى الإيواء، يحتاج إلى السكن، يحتاج إلى فنادق. ماذا حضرت المؤسسة لزوار مدينة الدار البيضاء على مستوى الإيواء الفندقي والإيواء السكني؟
في هذا الإطار الإطار ليست هناك خدمة موجهة بالخصوص لمرتادي مدينة الدار البيضاء بالنسبة للمسائل الصحية، ولكن على العموم فهناك اتفاقيات دأبت مؤسسة على عقدها مع المجموعات البنكية،
لا نتكلم
مع المجموعات الفندقية الكبرى دونك التي تصير فيها نسبة التخفيض الإيواء إلى 30%. دونك لهذا فيمكن للمنخرط الاستفادة من هذه الخدمة، وهي خدمة تخفيضات على مستوى الفنادق. أما حل مشكل الإيواء في هذا الإطار مشكل صحي، فهناك ليست هناك خدمة مباشرة للمنخرط في هذا الخصوص.
أنا نتكلم عن الفنادق، عن
نعم.
الإيواء وعن السكن.
نعم، الفنادق فالمؤسسة على العموم لديها اتفاقيات مع مجموعة من الفنادق الكبرى المصنفة وكذلك على المستوى الوطني، وبحكم أن مدينة الدار البيضاء يتواجد عدد كبير من الفنادق فيمكن للمنخرطين الاستفادة من هذه التخفيضات التي تصل إلى 30%.
إذن كيف يمكن للمنخرط والمنخرطة أن يعرف هذه الفنادق، خصوصا أن هناك عدد كبير من الفنادق في مدينة الدار البيضاء؟ ما هي الوسيلة التواصلية؟
عبر البوابة، إما باتصال مباشر بمعنى وحدة جهوية هنا في الدار البيضاء، أو الاتصال عبر الأرقام الهاتفية المتاحة بمركز اتصال بمدينة الرباط، أو كذلك عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة التي تتيح جميع المعلومات وسهلة التناول، وهي في متناول جميع المنخرطين والمنخرطات.
هناك أيضا مكان خاص للإيواء تابع للمؤسسة على ما أظن، يعني خاص بإيواء هذا في مجموعة من الغرف ومجموعة من الفندق.
لا، ليس هناك أي مكان خاص
إقامة المدرس. أظن
ليس هناك مكان خاص،
أقصد إقامة المدرس.
وهناك خلط ما بين مؤسسة محمد السادس لنهوض الأعمال الاجتماعية وجمعيات أخرى تعمل في هذا الإطار، وهي شركة أيضا وتستفيد من شراكات مع المؤسسة، ولدينا اتصالات معهم، ونسهل كذلك بالنسبة لجميع المنخرطين الذين يودون الاستفادة من هذه الجمعيات أو من هذه المؤسسات بحكم العلاقات الشخصية والطيبة التي تربطنا معهم، دونك استفاد من هذه الإمكانية.
بالنسبة لإقامة المدرس غير تابعة للمؤسسة؟
لا، غير تابعة لمؤسسة محمد السادس لنهوض الأعمال الاجتماعية، وهي تابعة للتضامن الجامعي.
نعم، جيد. أستاذ، نمر الآن إلى سؤال آخر. المعروف أن جهتكم قد انخرطت في إحداث مدارس نموذجية استجابة لانتظارات المنخرطين والمنخرطات، وذلك من خلال إحداث مجموعة من المدارس النموذجية الابتدائية في إطار البرنامج الوطني لتعميم مدارس التعليم الأولي. هناك مؤسسة اسمها مدرسة غاندي بالحي الحسني بالدار البيضاء، وهناك أيضا مشاريع أخرى بشراكة مع المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الداخلية ووزارة التربية وتكوين الأطر والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ومؤسسة محمد السادس. ماذا يمكن أن نقول عن هذه المدارس النموذجية، وما المعايير والخدمات التي تقدمها لمنخرطيها؟
هو مشروع إحداث مؤسسات التعليم الأولي على الصعيد الوطني هو مشروع ملكي ويحتاج إلى تعبئة مجتمعية من لدى جميع الجهات وجميع المؤسسات ذات الصلة. ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين دابت منذ مدة في الانخراط في هذا المشروع لفائدة منخرطها وكذلك لفائدة المدرسة العمومية على العموم على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية انخرطت معية مؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في إحداث مؤسستين نموذجيتين للتعليم الأولي، وهي مؤسسة كما ذكرتم مؤسسة غاندي ومؤسسة توجد بالمديرية الإقليمية بالبرنوسي. هاتين المؤسستين التي تستقطبان على التوالي ما بين 160 و 175 تلميذا من أبناء وبنات المنخرطين وغيرهم، حققت في الحقيقة نجاحا وقفزة نوعية كما وكيفا، يعني من حيث العدد المستفيدين وكذلك من حيث جودة الخدمات المقدمة لأبناء البنات وأبناء المنخرطين. وفي هذا الإطار وكما قلتم جوابا على سؤالكم لتسهيل ولوج أبناء المنخرطات والمنخرطين المؤسسة، فهناك مجموعة من الخدمات المقدمة من تغذية ومن تنقل ومن حراسة حتى يتمكن البنات وأبناء المنخرطين من العيش في فضاء ملائم طيلة يوم تواجدهم بحكم اشتغال أبائهم في بعيدا عن مقر سكنهم أو عن المؤسسات التعليمية.
نعم، بالنسبة للرسوم التي يؤديها هؤلاء المنخرطين والمنخرطات.
نعم، بسر الرسوم، فبنات وأبناء المنخرطين فهم لديهم امتياز خاص، إذ أنهم يستفيدون من تخفيض يصل إلى 50% من الرسوم المؤداة من طرف باقي المستفيدين. وكذلك بالنسبة للأصول، أي الجدات والجد كذلك، فهم يمكن لهم استفادة من تخفيض يصل إلى 20%.
هل الأداء يتم طريق بشكل شهري أم سنوي أم ماذا؟
نعم، الأداء بشكل شهري، هناك أقساط، هناك رسوم شهرية تؤدى بشكل شهري للمؤسسة، ليست لمؤسسة محمد السادس بطبيعة الحال إنه بالأمن الاجتماعي للتربية والتكوين، ولكن بالنسبة للإدارة المشرفة على هذه المؤسسات.
مشروع، إذن هو مشروع، إذن هو مشروع مشترك ما بين المؤسسة وما بين جهات أخرى ممولة لهذا المشروع.
المؤسسة هي الممول، والجهات الأخرى هي التي تشرف على التسيير وتشرف كذلك على التعليم، والمؤسسة مؤسسة محمد السادس للموهبة الاجتماعية فقط تقوم بالتجهيز وكذلك ببناء الفضاءات لتمكين البنات وابناء المنخرطين من الاستفادة من الولوج إلى التعليم الأولي، وكذلك لتطوير، وهذا هو الهدف، لتطوير خدمة التعليم الأولي خدمة
للمدرسة
العمومية على العموم.
نعم جيد أستاذ. أيضا فرعكم قام بالعديد من الملتقيات الجهوية خاصة على مستوى السكن، يعني آخر هذه الملتقيات كان ملتقى خاص مع شركة العمران للسكن لتقديم مجموعة من المشاريع والمعلومات للمنخرطين والمنخرطات. ماذا يمكن أن نقول عن هذا الملتقى، وما هي الحوافز أو المشاريع المستقبلية التي تعيدون بها منخرطي ومنخرطات الجهة على المستوى مدينة الدار البيضاء؟
من بين الأولويات الكبرى لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هناك السكن، الذي يأتي كأولوية ثانية كما سبق أن صرح السيد الرئيس من قبل، ويأتي كأولوية ثانية بالنسبة لعموم المنخرطات والمنخرطين السكن. ولتسهيل ولوج المنخرطات والمنخرطين للسكن الرئيسي، قامت مؤسسة بإحداث صندوق الولوج للسكن، وصندوق فوغاليف. هذا الصندوق يأتي لتمويل حصول المنخرطات والمنخرطين على سكنهم الرئيسي باتفاقية وبشراكة مع جميع البنوك، وكذلك بشراكة مع جميع المعيشين العقاريين، سواء معيشين عقاريين تابعين للدولة أو الخواص. وفي هذا الإطار، وفي إطار نزيد اتفاقية مع وزارة السكنة وإعداد صورة وطنية لسياسة المدينة، الاتفاقية التي بدأت من يوليوز 2007، هناك نقوم كذلك بالحضور للملتقيات التي تنظمها شركة عمران كإحدى الشركات التابعة للوزارة. وفي هذا الإطار وبدعوة من شركة العمران التي قامت بتنظيم ملتقى جهوي هنا بمدينة الدار البيضاء، حضرت المؤسسة ممثلة بالوحدة الجهوية بالدار البيضاء، وكذلك ممثلة من الإخوة في المقر المركزي بالرباط. حضرنا لمدة 4 أيام في هذا الملتقى، وقد للقيام بالتواصل المباشر مع عموم المنخرطات والمنخرطين الذين يقصدون أروقة شركة العمران للتعرف على منتوجات الشركة. ولكن في الحقيقة قلنا أن الدور الحقيقي هو القيام بتواصل مباشر مع منخرطات والمنخرطين، أولا لتعريفهم بخدمات المؤسسة عموما وخدمات المؤسسة في جانب السكن على الخصوص.
نعم أستاذ، بالنسبة لهل هناك مشاريع مستقبلية بهذا الصدد؟
في إطار تنزيل اتفاقية مع شركة العمران، شركة العمران تقترح منذ اتفاقية 2007 على عموم منخرطات ومنخرطي المؤسسة في إطار تعاونيات سكنية الاستفادة من الأراضي التي تقترحها شركة العمران بتخفيضات تفضيلية بالنسبة ل منخرطات ومنخرط المؤسسة قد تصل إلى 25%. أما بالنسبة لتركيزنا مع عموم منخرطات ومنخرطين فهو على العروض التي تقدمها المؤسسة لتمويل السكن الرئيسي عن طريق القروض البنكية التي تقوم المؤسسة بتمويلها، وكذلك عن طريق وكذلك للتواصل مع المنخرطات والمنخرطين فيما يخص جديد المؤسسة في العشرية القادمة بحول الله كما قدمها السيد الرئيس أمام جلالة الملك.
أستاذ، أكيد أن هذه الأراضي والتحفيزات هي خاصة بمن لا يمتلك سكن من المنخرطين وليس كل
نعم.
إذن هي هناك معايير محددة.
نعم.
إذن من لا يمتلك سكن رئيسي ويحتاج إلى سكن للإيواء. إذن هناك فئة أخرى أيضا أستاذ من المنخرطين والمنخرطات هم المتقاعدين، يعني الناس الذين أحيلوا على التقاعد. المؤسسة أيضا نظمت أبواب مفتوحة لهذه الفئة. ماذا يمكن أن نقول عن هذه الفئة التي لا يجب أن لا ننساها بمجرد أنها غادرت العمل؟ إذن هنا أكيد أن المؤسسة ستخصص لها جانب وحيز من اهتمامها.
بطبيعة الحال فالمتقاعدين، فئة المتقاعدين فهي فئة كبيرة وسط من المنخرطين، وهي فئة كبيرة التي تستحق من كل الاهتمام، وستستحق كل الاهتمام في مستقبل الأيام، لأنها ستشكل فئة عريضة من المنخرطات والمنخرطين بحكم تقاعد نسبة كبيرة من رجال ونساء ورجال التعليم مستقبلا. في هذا الإطار ولضمان استمرارية الاستفادة من خدمات المؤسسة بشكل مسترسل وبدون انقطاع، دأبت المؤسسة على تنظيم لقاءات تواصلية على شكل أبواب مفتوحة مع المتقاعدات والمتقاعدين بشراكة مع الصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة. الهدف من هذا الملتقى ومن هذه الملتقيات كما قلنا هو ضمان استمرارية استفادة المنخرط المتقاعد من الخدمات بتجديد انخراطه، وذلك بتبسيط المساطر الإدارية، وكذلك بحضور ثلاث مؤسسات وازنة التي تشكل العمود الفقري لاستمرارية استفادة المتقاعد سواء من معاشه أو من تغطيته الصحية أو من تغطيته الصحية التكميلية وجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وفي هذا الإطار قامت المؤسسة مؤخرا في لتنظيم هذه الأيام المفتوحة بالنسبة للمتقاعدين على مستوى جهة الدار البيضاء، التي وصلت فيها نسبة حضور المتقاعدي الجهة إلى نسبة مهمة تراوحت بين 70% إلى 100% كما حدث في مدينة الجديدة، حيث عدد المتقاعدين الذين حضروا الملتقيات هو 400 متقاعد من أصل 400. مدينة الصطاط التي حضر فيها 92% من المنخرطين، والدار البيضاء التي حضر فيها أزيد من 70% من المتقاعدين الذين جددوا انخراطاتهم و بالتالي استفادوا من استمرارية استفادة من الخدمات المقدمة للمؤسسة. أما بالنسبة للخدمات التي تقدم المؤسسة للمنخرطين فهي لا تخرج عن الخدمات التي تقدمها لجموع منخرطيها، أي أن المنخرط المتقاعد يستفيد من التغطية الصحية التكميلية، يستفيد من صندوق الدعم الذي تخصصه المؤسسة، يستفيد كذلك من القروض السكنية في حدود 65 سنة، يستفيد كذلك من جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة، ولا فرق بينه وبين المنخرط الممارس
للمهنة.
يعني نعم.
نعم. إذن أكيد أن مؤسستكم ووحدتكم الإدارية والجهوية تحتاج إلى شركاء من أجل إتمام مهامها على أحسن وجه. بهذا الصدد هناك شراكة مع بنك دار الصفاء، الهدف منه هو يعني خلق ظروف أفضل للمنخرطين والمنخرطات على مستوى تمويل مشاريعهم السكنية وغيرها من المشاريع التي تحتاج إلى قروض بنكية. ماذا يمكن أن نقول عن هذه الشراكة وما مصلحة المنخرط والمنخرطة في هذه الشراكة؟
قبل الحديث عن الشراكة مع بنك الصفاء دعني أعود بك قليلا إلى الوراء. المؤسسة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية كما قلت لك في إطار صندوق دعم الموجه للسكن فوكاليف قامت بشراكة التي أحدثتها سنة 2003، قامت بشراكة مع جميع الأبناك التقليدية الموجودة أنذاك على الساحة. هذه الشراكة التي امتدت من 2013 إلى يومنا هذا 2017، وفي إطار تجويد خدماتها وكذلك في إطار أن المؤسسة تمنح لمنخرطيها حرية الاختيار بين جميع الشركاء الموجودين على الساحة، يعني حرية اختيار البنك المناسب لهم، فالمؤسسة لا تستثني أي بنك من الأبناك الموجودة في الساحة. وعند ظهور أول بنك تشاركي في المغرب الذي كان يسمى آنذاك دار الصفاء، قامت المؤسسة بعقد شراكة وهو البنك الوحيد وسط الوحيد الموجود آنذاك في الساحة. قامت المؤسسة بعقد شراكة مع دار الصفاء في إطار اتفاقية إطار لتمكين المنخرطين للاستفادة من التمويلات التشاركية وهو تمويل المرابحة بأسمنة تفضيلية مقارنة مع الزملاء الآخرين. بخصوص هذه الأمثلة التفضيلية تخص هامش الربح كما نسميها البنوك التشاركية أو المرابحة، يستفيد من خلال المنخرط من تخفيض مهم مقارنة مع الزبناء الكلاسيكيين أو الزبناء التقليديين العاديين. كذلك يستفيد المنخرط في إطار الشراكة آنذاك من امتياز أن المؤسسة تتدخل كطرف لحماية حقوق المنخرط وكذلك معالجة ملفه في حالة الرفض أو في حالة خلل ما أو عدم احترام بنوك اتفاقية.
إذن أكيد
أن نعم
أكيد أن هناك ستكون هناك شراكات أخرى مع أبناك أخرى.
نعم وهذا ما أنا بصدد الحديث عنه، مع تعيين السيد الرئيس الجديد وكذلك تكوين المكتب المديري وفي إطار المشروع الذي قدمه السيد الرئيس أمام صاحب الجلالة، فالمؤسسة ستدخل في العشرية القادمة يعني في قادم الأيام مع انتهاء الشراكة الأولى مع البنوك التقليدية في 2019، ستدخل في شراكة مع جميع البنوك التشاركية على حد سواء بحكم أن المغرب الآن يعرف تواجد مجموعة من البنوك التشاركية، ستدخل معهم في شراكة لتمكين المنخرط كذلك من الاستفادة من التمويلات التشاركية في إطار المرابحة لاقتناء السكن الرئيسي. وبالتالي ما دام هناك تواجد البنوك التشاركية في المؤسسة في إطار تفاوض الآن، فهي في طور التفاوض مع البنوك التشاركية جميعها لتنزيل اتفاقية جديدة تخول المنخرط من الاستفادة من التمويلات التشاركية على غرار التمويلات التقليدية ومع جميع البنوك التشاركية الأخرى بدون استثناء، حتى نترك للمنخرط حرية اختيار البنك الذي يناسبه.
نعم، ونحن أيضا سنترك لك حرية أن تقول ما تشاء في هذا السؤال الأخير لمنخرطي ومنخرطات المؤسسة.
وفي الحقيقة هذا هو أصعب سؤال.
نعم،
لأن صراحة عندما أتوجه إلى المنخرطات والمنخرطين أول شيء نود أن نقوله لهم، هذه مؤسسة اجتماعية منكم ولكم، هي أحيزت منكم وأحيزت لأجلكم. نتمنى أن نكون عند مستوى تطلعاتكم، نتمنى أن نكون في خدمتكم، ونعتذر منكم عن كل تقصير، وأبوابنا وهواتفنا مفتوحة أمامكم أينما شئتم وكيفما شئتم ووقتما شئتم.
نعم أستاذ، متمنيتنا
لكم كذلك على سعة صدركم،
متمنيتنا
على الاستضافة،
متمنيتنا لكم أستاذ يونس بالتوفيق والعمل الجدي المثمر إن شاء الله. الأستاذ يونس المسناوي مسؤول عن الوحدة الجهوية لمؤسسة محمد السادس جهة الدار البيضاء الكبرى، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من برنامج جهويات انتهت، والمخصصة لجهة الدار البيضاء الكبرى. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج جهويات. كان معكم هشام نجي، إلى اللقاء بإذن الله.
جهويات التربية والتكوين. جهويات التربية والتكوين حلقات إذاعية ترصد واقع التربية والتكوين بمختلف جهات المغرب.